أن الناس يصدون عن البيت. لذلك جمعنا في سفر واحد نوع من الاعتذار، ولكنه اعتذار لم يقبله علي رضي الله عنه. فقال علي: لقد علمت يا عثمان أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنهى؟ فقال عثمان: أجل، علمت ذلك، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وهذه العبارة اعتبرها علي مجرد اعتذار فلم يقبله، لذلك قال: لبيك حجة وعمرة. بالفعل رضي الله عنهم جميعا، وكانوا طلاب حق، ليس فيهم متعصب لرأي، ولكن الكل يريد أن يعمل بما أدرك وما فهم من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما صراحة أو تأويلا وتفسيرا. الكل على الحق وكلهم عدول، وهؤلاء كلهم الذين نتحدث عنهم كثير منهم من المبشرين بالجنة. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، أمثال هؤلاء إن اختلفت وجهات نظرهم في تطبيق السنة هذا الخلاف لا يضر، لأن الكل يطلب الحق. الخلاف المذموم إذا كان الإنسان يجادل بالباطل ليبطل الحق ويظهر الباطل، هذا هو الجدال بالباطل الذي لا يجوز. أما المناقشة العلمية بالدليل، ولو كان في موسم الحج، ولو كان الإنسان محرما، إذا ناقش مسألة علمية بالدليل ليفهم ما هو الحق، هذا جدال بالتي هي أحسن، ليس من الجدال الباطل. أريد أن أقول لا ينبغي أن يسبق إلى ذهن أحد أن ما حصل من الأخذ والرد في هذه المسألة وغيرها من كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين أن له تأثير. لم يكن له تأثير، كانوا متحابين ومقدر بعضهم بعدا مع ذلك. وبعد، وعن ابن عباس قال: أحل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره، هذا خلاف ما قالت عائشة، أهل بالعمرة، أهل بعمرة، وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. حديث ابن عباس هنا مختصر جدا، جدا مختصر، بحاجة إلى التفصيل. لم يفصل ذلك التفصيل الذي تقدم من التخييم. قال: أهل بعمرة، أي سمع إدخال العمرة على الحج، فلم يسمع إهلاله بالحج، ولعله في مقام آخر سمع خلاف هذا وروى خلاف هذا. لذلك سوف يمر بنا بعض الصحابة منهم من يروي بالإفراد ثم يروي بالتمتع، ومنهم من يروي بالتمتع ثم يروي بالقران. أما التوفيق بين رواية من يروي التمتع أو القران سهل جدا، لأن لفظ التمتع عندهم يشمل القران، أي القران يقال له تمتع وفيه معنى المتعة، وإن لم تكن المتعة في القران إن لم تكن واسعة كالمتعة التي في التمتع. ليه؟ لأن في التمتع يتحلل الإنسان من عمرته، ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من طيب ونساء، هذا معنى المتعة. مثل هذه المتعة لا تقع بالنسبة للقران، لكن ما نوع التمتع الذي يحصل للقارن؟ كونه استفاد عملين اثنين في سفرة واحدة، واكتفى بطواف واحد وسعي واحد. القائل يجمع في سفر واحد الحج والعمرة، هذا نوع من التمتع، لأنه لم ينشئ للحج سفرا وللعمرة سفرا، بل جمعهما في سفر واحد. هذا نوع. النوع الثاني عندما يطوف طوافه مرة واحدة يكفي للحج والعمرة، وسعيه مرة واحدة يكفي للحج والعمرة، هذا نوع من التمتع. إذن القران فيه معنى المتعة، لذلك أن يتسامحون فيقولون تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريدون بالتمتع القران. سيأتي ما يفسر هذا الكلام. وهنا العمرة التي يشير إليها عبد الله بن عباس هي العمرة التي أدخلها على الحج عليه الصلاة والسلام، وأهل أصحابه بالحج، أصحابه كلهم. هذا برضو نوع من الإيجاد والطي، الكلام مطوي. وأهل بعض أصحابه بالحج كما تقدم في حديث عائشة، ليس جميع أصحابه، لأن منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بهما معا. وهذا يسمى إيجاد، ويسمى طي للكلام، والكلام يفسر بعضه بعضا، والأحاديث تفسر بعضها بعضا. لذلك في مثل هذا الباب لا ينبغي أن يستعجل الإنسان باستنباط الأحكام حتى ينتهي من قراءة هذا الباب إلى آخره. عند ذلك يجمع بين الأحاديث ويخرج بنتيجة موحدة. والآن مجرد العرض، في هذا العرض كل صحابي يروي ما سمع، وما سمعه هو يخالف ما سمع الآخر. ويأتي في حديث جابر في باب الفسخ، فسخ العمر، فسخ الحج إلى العمرة، ما يجمع بين هذه الأحاديث كلها. لذلك حديث جابر في حجة الوداع يعتبر هو العمدة، وهو الذي يعتمد عليه أهل العلم، وهو الذي ألف عليه الشيخ ناصر الألباني كتابه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ألف تلك الرسالة على ضوء حديث جابر، لأنه حديث جامع وشارح لحجة الوداع، يجمع بين أطراف هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وفي رواية تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما سبق أن قلناه. المراد بالتمتع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أي قرن، لا يخرج من هذا التفسير أبدا. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا بالمفهوم المتبادل من التمتع، وهو العمرة والتحلل ثم الحج، ولكن التمتع إذا عبر عن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع، إنما المراد به القران. وعرفنا نوع المتعة الموجودة في القران. يقول وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. سيأتي تفسير لهذا الإجمال. وأول من نهى عنها معاوية، رواه أحمد والترمذي. وبالنسبة لعثمان، نهي عثمان ليس إنكارا للمتعة، ولكن فهما منه بأن ذلك خاص بذلك الركب لوجود الخوف، والآن زال الخوف ولا نتمتع، هذا فهم عثمان. وجاء معاوية فنهى، ووقف كثير من الصحابة في وجه معاوية وقالوا فيه بعض العبارات التي سنسمع. عن حفصة أم المؤمنين قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند المروة في آخر السعي ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك، والتعبير من عمرتك أي من عمرتك التي مع الحج، لأنه كان قارنا. قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج رواه الجماعة إلا الترمذي. ما شأنك؟ ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ لا بد من تقدير كلام هنا. ولم تحل من عمرتك التي مع الحج، بدليل جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني قلدت هدي، تقليد الهدي، يجعلون يشقون طرف سنام من البعير ويعلقون عليه شيئا من القلادة كالنعال كعلامة، ليكون ذلك علامة أن هذا البعير هدي، ولو ضاع لا يتعرض له أحد، والناس تعرف طالما جعل في سنامه هذه العلامة حتى يسيل الدم، ثم يعلق عليه شيء من القلادة، يقلد بشيء ولو بالنعال، يعرف أن هذا أهدي لبيت الله، أن هذا البعير أهدي لبيت الله ولا أحد يتعرض له. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قلدت هدي ولبدت رأسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته الكريمة يربي الشعر ويفرق هكذا من النصف، وعندما يسافر سفرا طويلا ليس في إمكانه أن يغتسل ويغسل الشعر وينظف من وقت لآخر، يلبد بشيء يرقده الشعر حتى لا يتناثر، علامة أنه سوف يبقى محرما حتى يتحلل يوم العيد. لذلك قال: فلا أحل من عمرتي التي تقولين حتى أحل من الحج مع العمرة، أي لأني قارن. في الإجابة دليل أنه قارن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن وساق من الميقات من آبار علي 100 من الإبل، 100 من الإبل مش من التباش، من الإبل 100 من الإبل. الهدي القران الأصل القارن لا يقرن إلا إذا ساق الهدي، هذا الأصل في القران، أي الهدي في القران، هديه عليه الصلاة والسلام في القران في من يريد القران أن يسوق الهدي، سواء كان بعيرا أو ثورا أو كبشا، كبشا يأخذه في سيارته مثلا يمكن، وهم ساقوا 100 من الإبل أو ما يقرب من 100، 10 مراحل أو 9 مراحل من هنا إلى مكة إلى يوم النحر، وقيل أقل من 100، كملت 100 مع هدي علي رضي الله عنه الذي جاء من اليمن أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسئل هل معه هدي؟ قال نعم، فأضيف هديه إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك عند النهر نهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضها وترك البعض الآخر ليكمل علي، لأنه مشارك معه في الهدي، يأتي تفاصيل ذلك. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من هنا. وعن غنيم بن قيس، نكمل هذا الحديث نجيب على الأسئلة إن شاء الله، أبشر. وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة بالحج، التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعروش. العروش تطلق العروش على بيوت مكة، يقال لها عروش، ما كانت قصورا، كانت عروشا، ويعني إن معاوية الذي ينكر المتعة الآن لم يسلم بعد عندما تمتعنا. في ذلك الوقت لم يزل على دين قريش، لم يسلم بعد، وإنما أسلم بعد ذلك، كأنه يقول ليس له حق أن يعترض ويمنع، لأنه عندما فعلنا لم يكن مسلما وإنما أسلم بعد ذلك. وإن كانت العبارة كانت فيها نوع من الشدة، لأن الوقت كان وقت أخذ ورد ونوع من الغضب على منعه رضي الله عنه والمراد، وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية، رواه أحمد ومسلم، أي إن معاوية في ذلك الوقت غير مسلم، فأسلم بعد ذلك وأكرمه الله بالصحبة وبصحبة عظيمة لا يضر ما سبق. ما من صحابي إلا ما شاء الله إلا وسبق له الكفر، إنما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبصحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والإسلام يجب ما قبله. وكانت المسألة في وقت نوع من الشدة، وإلا كان التعبير بغير هذا الأسلوب أنسب. وعلى كل ما يقول الإنسان متأثرا وغاضبا قد يتسامح فيه، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ من هذا نوع من الانتقاص لمعاوية، لا ينتقص، ومن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسألة سبق له أن كان على غير دين الإسلام، ليس هناك أشد عداوة للإسلام ولرسول الإسلام من عمر بن الخطاب في أول حياته، ولما أكرمه الله بالإسلام وبالصحبة صار من كبار ومن أعظم الأولياء، الخليفة الثاني، وأقره ما كان عليه ومحاولته للقضاء على الدعوة في مهدها في أول الأمر ما ضره ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. مثل هذا لا يذكر إلا بالمناسبة، ومن يتتبع ما كان عليه بعض الصحابة قبل الإسلام انتقاصا لهم هذا في قلبه نفاق، لا يتتبع عوراتهم وهفواتهم وما كانوا عليه قبل الإسلام إلا من في قلبه نفاق. وكذلك جميع الذين تابوا بعدهم من الأئمة والعلماء والذين أسلموا فأكرمهم الله بالإسلام بعد أن كانوا كفارا، إما يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا كسلمان، فأكرمهم الله بعد ذلك فصاروا من أولياء الله تعالى، لا يجوز تتبع تلك الأيام السابقة وانتقاصهم بسبب ذلك، ذلك نفاق ومرض قلبي، بل ينبغي تناسي ذلك كأنه لم يحصل شيء من ذلك، إلا إذا جاءت المناسبة كهذه ذكرها الإنسان بالمناسبة. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وموالاه. موضوع درسنا باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان فضلها. سبقا سردنا بعض الأحاديث وتكلمنا عليها بما تيسر، والحديث السابع في هذا الباب عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. والمراد بالتمتع هنا القران كما يدل عليه السياق. الصحابة والتابعون وعلماء التابعين يطلقون لفظ التمتع على أن يعمل الإنسان في أشهر الحج فيتحلل ثم يحج من عامه. إذا أطلق التمتع هذا هو الذي يتبادر، ولكن بتتبع استعمالاتهم وإطلاقاتهم ثبت أنهم يطلقون التمتع أيضا على القران، على الجمع بين الحج والعمرة. والمعنى واضح، ولكن معنى التمتع في النوع الأول أوضح، لأن المعتمر إذا اعتمر في هذه الأشهر في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة فتحلل يتمتع بما حرم عليه بالإحرام من الطيب والنساء، زيادة على تمتعه بأن جمع العبادتين في سفرة واحدة. إذا تمتعه أوسع، جاء من بلده محرما بالعمرة فطاف وسعى وتحلل وتمتع بما حرم عليه بالإحرام، حصل له نوعين من المتعة: الجمع بين العبادتين في سفر واحد، ثم التمتع بما حرم عليه من طيب ونساء في مكة قبل يوم التروية. لذلك معنى التمتع هنا أوسع، ومعنى التمتع في النوع الثاني الذي هو القران أنه جمعهما في سفر واحد، وأنه طاف لهما وسعى لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، أي جمع بين الحج والعمرة في طواف واحد وسعي واحد. هذا ما يفعله القارئ. لذلك يطلقون كثيرا على القران الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كما سيظهر من حديث جابر الذي يأتي في باب الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، يطلقون على هذا القران التمتع، وهذا هو المراد هنا في قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة. والثياب كما ترون ينادي بالقران، لأن المتمتع الذي يدخل بالعمرة لا يسوق الهدي، الذي يسوق الهدي هو الذي يقرن بين الحج والعمرة. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ الهدي معه، فساق معه الهدي من ذي الحليفة من آبار علي نحو 100 من الإبل. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، هذا على حسب ما سمع هذا الراوي من الصحابة. ومنهم من عكس أنه بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة، كما تقدم كل يروي بما سمع. وسبب هذا الاختلاف واضح، لأن الحجة حجة الوداع لم تقع إلا مرة واحدة، وهم كثر ويصلون إليه عليه السلام، وهم جماعة لا يأتون في وقت واحد يصلون إليه، ولكن يصلون إليه عليه الصلاة والسلام في أوقات مختلفة. فتكرر الإهلال بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في مصلى، وبعد أن استقلت به ناقته وعلى البيداء. وكونهم يضبطون بدأ بالحج أو بدأ بالعمرة أو بهما معا يصعب نظرا لكثرتهم ولاختلاف أوقات وصولهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يستغرب إن حصل شيء من هذا. وقد أجاب عبد الله بن عباس بجواب كهذا كما سمعتم؟ لما قال له سعيد بن جبير عجبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يختلفون في إهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الجواب يكون معنا دائما عندما يختلفون هل بدأ بالحج أو بدأ بالعمرة أو بهما معا، وعندما يطلقون لحظة التمتع على القران، وعندما يقول بعضهم قرن، وعندما يقول بعضهم أفرد. نتذكر جواب عبد الله بن عباس ونجمع بذلك بين هذه الأحاديث إلى أن نصل إلى باب فسخ الحج إلى العمرة، إلى حديث جابر الجامع الشارح الذي شرح حج رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك محط الرحل، حتى يزول الإشكال تماما إذا وصلنا إلى ذلك الحديث إن شاء الله. يقول عبد الله بن عمر: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وعلى كل يدل الحديث على الاقتران، سواء بدأ بالحج أو بدأ بالعمرة، وهو المطلوب لأن هذا هو الراجح كما سيظهر إن شاء الله. وتمتع الناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعمرة إلى الحج. تمتع الناس أي بعض الناس، ليس كل الناس، تمتع بعض الناس بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدية، وهم عدد قليل جدا، ومنهم من لم يهدي، من لم يسق الهدية، ربما أحرم بالحج والعمرة لم يسق الهدية، أو أحرم بالحج ولم يسق الهدية، أو أحرم بالعمرة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. هذا يتصور تصورا واضحا في اثنين، في القارن وفي المفرد. من جمع بين الحج والعمرة وساق الهدي لا يتحلل، ومن أفرد بالحج وساق الهدي لا يتحلل. ولكن الإشكال بالنسبة لمن أحرم بالعمرة وساق الهدي، هل وقع هذا أم لا؟ هذا هو محل نظر. قال: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. وآخر الحديث يدل على أن المراد القارن والمفرد، لأن المعتمر ينتهي أمره بالطواف والسعي ثم الحلق، وليس عليه حج، لا يقال حتى ينهر حجه أو ينحر هديه يوم العيد، لا يقال هذا في المعتمر. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. لم يقل وليحلق، قال بعض أهل العلم إنما أمرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالحلق، علما بأن الحلق أفضل لأن الوقت قريب ليبقى لهم الشعر فيحلقوا يوم النحر عند التحلل بمنى، ويكتفون الآن بالتقصير. وليحل أي وليتحلل ثم ليحل بالحج وليهدي. لأنه أصبح متمتعا، هذا الهدي المأمور به هدي التمتع ليس بهدي القران، فهدي القران يساق من الميقات كما تقدم، أي إذا تحلل وجاء يوم التروية فأحرم بالحج عليه الهدي، هدي التمتع. فمن لم يجد هديا، أي هدي التمتع، فصيام 3 أيام في الحج. وهذا الكلام وقع عند في آخر شوط من السعي، وهو اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة. متى يصوم هذا المتمتع الأيام الثلاث؟ هل يصوم السادسة، أي يصوم بعد التحلل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج؟ جائز، يحتمل. وهل إذا أراد أن يصوم عليه أن يحرم بالحج ليصوم وهو متلبس بأعمال الحج؟ هذا هو الأفضل. وهل له أن يصوم قبل أن يحرم بالحج؟ أجاز بعضهم أخذا بعموم الآية في الحج، لأنه لا يزال في الحج، ولكن خروجا من الخلاف ينبغي أن يكون الصائم متلبسا بأعمال الحج كأن يحرم ثم يصوم، وهذا يوقعه في أن يحرم قبل يوم التروية، بينما السنة أن يتم الإحرام بالحج يوم التروية الثامن. لو أحرم يوم التروية لا يسعه أن يصوم 3 أيام بل يوم واحد وهو اليوم الثامن، لأنه يوم عرفة لا يصوم ويوم العيد لا يصوم. لهذا كله فضل بعض أهل العلم أن يكون الصيام أيام التشريق الثلاثة، وهذا أحوط. وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن. المراد بالركن ركن الحجر الأسود. فاستلم الركن أول شيء، وهذا الاستلام عام، استلام مع التقبيل هذا إذا تمكن من الزحام، وسيأتي مصرحا بأنه قبل الحجر الأسود ووضع جبهته عليه. ولكن هنا الحديث يفيد أول ما يبدأ به الحاج الطواف، وأول ما يبدأ طوافه استلام الحجر الأسود بتقبيله أولا إن أمكن، ثم الاستلام باليد إن لم يتمكن من التقبيل، ثم الإشارة إن لم يتمكن من الاستلام. 3 درجات. الدرجة الأولى التقبيل، إذا تمكن من دون إيذاء لأحد يقبله ويضع جبهته عليه كالساجد، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة في ذلك بالنسبة لنا التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء مصرحا به عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقبل الحجر الأسود لأنه يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به يشهد لمن قبله بحق، أي من الشواهد. هكذا بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام باستلام الركن، أي بتقبيل الحجر الأسود، المراد بالركن الركن الذي فيه الحجر، ثم خب 3 أشواط من السبع. الخب الرمل، ويسمى الخبب، ويسمى هرولة، فوق المشي العادي ودون الجري، ما تقارب الخطى، هذا الخبب ويسمى الرمل. ومشى 4 أطواف أو 4 أشواط، مشى مشيا عاديا، وطوى الراوي الأيمن وترمي بطرفه على كتفك الأيسر وتكشف كتفك الأيمن، هذا يسمى الانطباع. وهذا الانطباع عند الشروع في طواف القدوم بالنسبة للحاج، وعند الشروع في طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، ولا يشرع إلا في هذه اللحظة، لا في طواف الوداع لأنك لابس لباسك العادي الغالب، ولا في طواف الإفاضة طواف الركن ولو لم تلبس، لا يشرع لا الانطباع ولا الخبب، إنما يشرعان في طواف القدوم فقط. لهما سبب، والسبب زال، ومشروعية الانطباع والخبب بقيت. السبب كان أشيع في مكة أنه سوف يأتي أهل يثرب، كانت المدينة هذه تسمى سابقا يثرب، وهذا اسم جاهلي ترك وسماها النبي عليه الصلاة والسلام قيبة وقابة، وكانت معروفة بالوباء والحمى، وأهل مكة أشاعوا فيما بينهم يأتيكم أهل يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب ضعاف. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب على هذه الإشاعة إجابة عملية بأن يكشفوا أكتافهم ويهرولوا ويثبتوا بذلك قوتهم، ويردوا على القول فيهم وهن وضعف، لهذا شرع. ولكن هذه من العبادات التي بقيت مع زوال السبب. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين الطواف، ثم سلم فانصرف. والحديث لا يزال فيه نوع من الإيجاز والطي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم رجع إلى الحجر الأسود فقبل، فوضع جبهته عليه مرة ثانية قبل خروجه إلى الصفا، وشرب من ماء زمزم، فانصرف فأتى الصفا. وعند خروجه من باب الصفا تلا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله بي. فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط على تفصيل سيأتي فيما بعد من إكثار الذكر والدعاء فوق الصفا وفوق المروة، ثم لم يتحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، أي بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي، ودل هذا على أنه كان قارنا وساق الهدي. وأفاض بالبيت أي يوم النحر، فطاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولذلك يسمى طواف الركن وطواف الفرض وطواف الإفاضة، هذه الأسماء لطواف واحد، وهو الطواف الوحيد الركن. الطواف 3: طواف القدوم وطواف الإفاضة. طواف القدوم واجب، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، 3 أطواف. ثم حل من كل شيء حرم منه، هكذا أجمل. وإلا التحلل كما سيأتي تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر كما سيأتي تفسير ذلك. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدية. هم عدد قليل سيأتي ذكر أسماء بعضهم، منهم علي بن أبي طالب. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه. حديث عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبي هذا الذي قرأنا الآن، والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد.
عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا، رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالحج مفردا. وعن أبي بكر المزري عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، متفق عليه. عن أنس أيضا قال خرجنا نصرخ، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة، رواه أحمد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة. وعن مروان بن الحكم
هذه الأحاديث الثلاثة فيها أفرد بالحج، من حيث الإسناد أحاديث صحيحة، حديث عائشة، حديث ابن عمر، حديث أنس، فيها أهل بالحج مفردا. وفي حديث أنس يلبي بالحج والعمرة جميعا، إنما حديث عائشة وحديث ابن عمر فيهما الإفراد. وتقدم الكلام على هذا المعنى، نكرر ليرسخ. هؤلاء الذين رأوا بالإفراد هذا ما سمعوه، لم يسمعوا غير هذا، لأن الإهلال تكرر، والذي عنده زيادة هو الحجة. الحافظ حجة على من لم يحفظ. من حفظ لنا الجمع بينهما بين الحج والعمرة هو حجة على من لم يسمع إلا الإفراد، وحجة على من لم يسمع إلا القول لبيك عمرة. هذه القاعدة تريح في مثل هذا المقام. حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، الحديث متفق عليه بين الأئمة الثلاثة كما تقدم. في حديث أنس زيادة، وهذه الزيادة إلا القول لبيك عمرة. هذه القاعدة تريح في مثل هذا المقام. حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، الحديث متفق عليه بين الأئمة الثلاثة كما تقدم. في حديث أنس زيادة، وهذه الزيادة ليست عند أنس فقط، عند عدد كبير نحو 20 صحابيا ذكرهم فردا فردا العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، الكتاب الذي نوصي به دائما طلاب العلم بالنسبة للمناسك لا نظير له فيما نعلم، جمع بين جميع الروايات صحابيا، وكل ذلك أكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ثم أردف ذلك بالأمر بالفسخ، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس جميعا بالفسخ إلا من ساق الهدي، وساق أدلة كثيرة وقوى هذا الجانب ورجح من رأى وجوب ذلك تفاديا لغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. هاتان المسألتان كما قال الإمام الشوكاني من المضايق، من مضايق المسائل الفقهية، أيهما أو أيها أحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإفراد أو القران أو التمتع؟ هذه مسألة. وأي هذه الأنواع الثلاثة أفضل؟ هذه المسألة الثانية. مسألتان عظيمتان اختلفت الروايات في هاتين المسألتين، وكثر أقوال أهل العلم في هاتين المسألتين، منهم من ذهب مذهب الترجيح، مرجح يرجح الإفراد، ومرجح يرجح التمتع، والآخر القران. ولكن كما قال الإمام الشوكاني قد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا بين هذه الأحاديث. ذلك الجمع الحسن كأن يقال من قال تمتع يريد بالتمتع القران، يعمل قول كل من قال من الصحابة تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام على القران بالمعنى الذي سبق ان شرحنا من معاني المتعة في القران. ومن قال افرد يحمل كلامه انه سمع في اول مرة عندما اهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج ولم يسمع إدخاله عليه الصلاة والسلام العمر على الحج روى ما سمع، وغيره عنده الزيادة، وهذه الزيادة زيادة الثقات ليس زيادة ثقة واحد، ثقات من الصحابة وكلهم عدول. هذا الجمع والتوفيق أريح، وأريح من الترجيح، لأن الترجيح معناه طرح بعض النصوص بدون العمل بها وتركها وإهمالها، والنصوص كلها صحيحة، منها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها ما انفرد به البخاري، ومنها ما انفرد به مسلم، ومنها ما في السنن، فكلها صحيحة في الغالب الكثير. إهمال النصوص الصحيحة وطرحها دون العمل بها من الصعوبة بمكان. إذن الطريقة المثلى ليست طريقة الترجيح كما سلك كثير من أهل العلم، ولكن طريقة الجمع. لذلك استأذن الإمام الشوكاني جمع شيخ الإسلام والتوفيق بين النصوص بأن يحمل كلام كل من قال بأنه عليه الصلاة والسلام تمتع على القران، ويؤخذ كلام من قال أفرد لأن هذا ما سمعه، وهذا مبلغ علمه، وعند غيره زيادة علم من الذين علموا بأنه جمع بين الحج والعمرة. هذا أحسن نوع من أنواع الجمع والتوفيق بين هذه النصوص الكثيرة التي ظاهرها الاختلاف، ولم ننتهي بعد من سردها، ولا نزال بتوفيق الله تعالى حتى نصل إلى عند الفصل. وبالله التوفيق نكتفي بهذا المقدار. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا هو مبحث الدرس، أن المحرم مخير بين التمتع والقران والإفراد من الميقات، ولكن الأنساك الثلاثة ليست بدرجة واحدة، بل بعضها أفضل من بعض، أو هناك نسك معين سيأتي بيانه أفضل من الآخرين، أي إن التمتع أفضل من الإفراد ومن القران، مع جواز الإفراد والقران. والمراد بالإفراد أن يحرم الإنسان بالحج فيطوف ويسعى ويبقى على إحرامه دون أن يتحلل إلى يوم النحر، والقران أن يجمع بينهما، أي بين الحج والعمرة، أن يقول لبيك حجة وعمرة فيبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي لا يتحلل إلى يوم النحر، والقارن يعمل لحجه وعمرته عملا واحدا كعمل المفرد. وأما التمتع أن يدخل بالعمرة في أشهر الحج، أي يحرم بالعمرة في شهر شوال وشهر ذي القعدة، هذا الشهر الذي نحن فيه، وفي شهر ذي الحجة، فيطوف ويسعى ويتحلل. أو ربما دخل بالحج بدون هدي، أو بالقران بدون هدي، ويفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة فيتحلل ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن، ويسمى يوم التروية. وفي ذلك اليوم يحرم جميع الذين تحللوا، هذا هو التمتع. وكما سيأتي إن هذا النوع أفضل الأنواع الثلاثة، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع، إلا من ساق الهدي كما سيأتي تفصيل ذلك في باب فصل الحج إلى العمرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق، الوادي الذي على حافته المسجد الآن بذي الحليفة، سمى وادي العقيق، يقول: أتاني الليلة آت من ربي، أي أتاني جبرائيل كما هو مصرح به في بعض الأحاديث أو في بعض الطرق، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي اجمع بين العمرة والحج. صل في هذا الوادي المبارك، وتبين من فعله عليه الصلاة والسلام أن الصلاة المأمور بها هي الفريضة نفسها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى لأجل الإحرام ركعتين، وإنما صلى الظهر، صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر من يوم الأحد، لأن خروجه كان يوم السبت، وصلى الظهر ركعتين قصرا يوم الأحد، وأهل في مصلى. إذن الصلاة المأمور بها هي الفريضة نفسها، وليست هناك صلاة أخرى باسم الإحرام، وما تعوده كثير من الناس باسم ركعتي الإحرام لا أصل لهما، وإنما ذلك وهم من بعض الناس من رواية مسلم أنه أحرم بعد أن صلى ركعتين. المراد بالركعتين ركعتين من الظهر قصرا، بينت ذلك رواية البخاري كما تقدم وكما سيأتي. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وفي رواية للبخاري: وقل عمرة وحجة، أي ربما قال عمرة في حجة أو عمرة وحجة، يجوز عمرة وحجة وعمرة وحجة بالرفع وفي النصب وبالنصب. وهذا الحديث من أدلة القائلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا هو الراجح. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، أي بين الحج والعمرة، وعلي يرى خلاف ذلك، يرى أن يجمع بينهما. فلما رأى علي تشدد عثمان في المنع عن المتعة، فلما رأى علي ذلك أهل بحبهما لبيك بعمرة وحجة، أي لم يكثر من الأخذ والرد والمناقشة في المسألة، ولكنه قضى على النزاع قضاء عمليا بأن جمع بينهما، قال لبيك حجة وعمرة. وعثمان رضي الله عنه كما تقدم ليس قصده النهي عن التمتع مطلقا، ولكن وجهة نظره، يقول: إنما جمعنا أو جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في حجة الوداع كنا في حالة خوف، كنا خائفين، أما الآن فقد زال الخوف، فعلينا أن نفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى، أي ينشئ الإنسان سفرا لحجه وسفرا لعمرته ولا يجمع بينهما. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. اي نعم، المراد بهذه المتعة المذكورة في هذا الحديث الجمع بينهما، لذلك قال: ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. بل يرى عثمان الإفراد، أي لا يقرن ولا يتمتع، ولكن كما قلنا ينشئ سفرا لحجه وسفرا لعمرته، هكذا يرى رضي الله عنه اجتهادا منه في فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة. ولكن عليا يرى إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك كان خاصا به، وبذلك الركب يجب العمل بذلك، لذلك قال: أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. ثم قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد، رواه البخاري ومسلم. وإن كان طاعة ولاة الأمر واجبة، لكن في مثل هذه الحالة إذا تبين للإنسان الحق على خلاف ما يرى الخليفة في المسائل الدينية والمسائل العلمية للإنسان أن يخالفه. وهنا علي إنما خالف عثمان لأن الحجة معه، لأنه احتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يخالف عثمان رضي الله عنه عندما شرع لنا الأذان الأول للجمعة، وكل الحاضرين وافقوا فلم يخالفوا، لأنهم رأوا في ذلك مصلحة، ولما كثر الناس وابتعدت السوق عن المسجد، سوق المنافة، أمر عثمان بالنداء الأول في السوق على الزوراء على المكان المرتفع، ولم ينازعه أحد، بل استمرت تلك السنة إلى يومنا هذا. أي إذا كانت المسألة لمصلحة ومحل اجتهاد ليس هناك نص وأمر الخليفة بأمر يتبع، وأما إذا تنازع الخليفة وغيره في مسألة دينية وفيها الدليل والآخر استدل بدليل، له أن يخالف ويتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال علي: ما كنت لأدع، أي لأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد، رواه البخاري والنسائي. وعن الصبي بن معبد ابن معبد قال كنت رجلا نصرانيا. هذا الصحابي يحكي عن اول حياتي كان نصرانيا من بني تغلب. فاسلمت فاسلم فحسن اسلامه اسلم وهو تابعي اسلم فحسن اسلامه. وربما يفهم من السياق انه فور اسلامه حصل ما حصل، لا بل بعد فتره. فاهللت بالحج والعمره بعد ان اسلم فحسن اسلامه واراد ان يحج، اهل بالحج والعمره معا. فسمعه اثنان من اهله واقاربه زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعه كلاهما من اقاربه ومن قومه، سمع وهو يهل بالحج والعمره معه، فقال لهذا اضل من بعير اهله. اساء الي بهذه الكلمه الصعبه، كلمه فيها غلظه وصفاه بالجهل وانه اجهل من بعير اهله. وربما قالوا ليس بافقه من بعيره، فكانما حمل علي بكلتيهما جبل. استثقل هذه الكلمه كانه حمل جبلا، لم يستطع ان يصبر على ثقل هذه الكلمه الغليظه. قدم على عمر رضي الله عنه فاخبره ما جرى، فاقبل على الرجلين فلامهما عمر لوما شديدا، ثم اقبل على هذا الرجل على صبي فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابن ماجه والنسائي. هذه الكلمة فرجت عنه وادخلت عليه السرور، لانه عندما يخبره عمر وهو من نعرفه عمر بن الخطاب الصحابي الملهم، عندما يقول له هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بهذه الهداية وبهذا التوفيق. من الذي لا يفرح إذا علم أنه هدي ووفق لسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ محل الشاهد قوله هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن الجمع بين الحج والعمرة من سنته عليه الصلاة والسلام ومن فعله. فهل يستدل بهذا على أفضلية التمتع وأنه أفضل، على أفضلية القران وأنه أفضل من النسكين الآخرين؟ ربما استدل بعضهم بذلك، ولكن كل ما يدل عليه هذا اللفظ أن تلك سنة والتمتع سنة أيضا والقران سنة، لأن السنة تثبت إما بفعله عليه الصلاة والسلام أو بإقراره أو بقوله. وقد خير الصحابة من الميقات بين الأنساك الثلاثة، إذا الثلاثة كلها سنة، من عمل بواحدة منها وافق السنة، إلا أن هذا وافق بالفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو القران الجمع بينهما. وعن سراقة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رواه أحمد. ربما يريد أن يفهم سراقة بأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات شبك بين أصابعه هكذا دخلت العمرة إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وربما فهم سراقة من هذا القران، لذلك قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فهمه الخاص، وغيره يفهم خلاف هذا، وهو التمتع، أي أن يقدم الإنسان بين يدي الحج العمرة ثم يحج. هذا معنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولسراقة فهمه ولغيره فهمه، واختلاف المفاهيم ووجهات النظر في فهم النصوص مما فيه مجال ولا ينكر على أحد فهم فهمه. قال: ما يحاول الإنسان أن يفهم من هديه عليه الصلاة والسلام من فعله أو من قوله ويعمل بما فهم لا يستنكر ولا يرد عليه، وإن كان الذي فهمه غيره بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لم يفهموا القران، وهو فهم من ذلك القران، وغيره يفهم التمتع كما سيأتي في باب فسخ الحج. وعن البراء بن عازب قال: لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا، صبيغ فعيل بمعنى مفعول أي مصبوغ، ثيابا لا تلبسها المرأة المحرمة، ثيابا زينة، وقد نضحت البيت بنضوح، نضحت البيت الخيمة بنضوح بنوع من الطين، إما بالبخور أو بشيء يشبه البخاخة كما نقول اليوم، وكانوا يرشون الورد وما يشبه ذلك كالكاني. فعلت ذلك واكتحلت، فجاء علي واستنكر هذا التصرف منها، والوقت وقت الحج، وأكثر الناس في كان يحسب لأنه فور قدومه من اليمن عرج على بيته وراها بهذه الحالة واستنكر ذلك، وهي استنكرت عدم تحلله، لماذا لم يتحلل؟ فقالت: ما لك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا، لماذا لم تتحلل أنت يا علي؟ فاطمة تستنكر عليه عدم التحلل، وهو يستنكر كونها تحللت ولبست لباسا صبيغا ونضحت البيت واكتحلت. الكل يستنكر ما لدى الآخر. قال: فقلت قلت لها: إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرها بأنه أهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أشياء محذوفة في هذه الرواية، بل قال لها: من أمرك بهذا الذي فعلت؟ قالت: أمرني أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا صنع عند الإحرام؟ فقال علي: قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد سقت الهدي وقرنت. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ساق الهدي معه ولم يعين عدد الهدي، وقرن بين الحج والعمرة. فقال لي هنا أيضا في الكلام طي وإيجاز، أمره أن يبقى على إحرامه، بقي علي على إحرامه وفاطمة قد تحللت، فخرجوا إلى منى ثم إلى عرفة ويوم النهر. أمره النبي عليه الصلاة والسلام: انحر من البدن 67 أو 66، وانسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي عن كل بدنة منها بضعة. نحر بعضها علي والبعض الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وهذا العدد الضخم من الإبل، وكان المفروض أن يأكل الإنسان من هديه، وهل في إمكان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إمكان علي أن يأكل من 100 بعير؟ يعني 100 قطعة من اللحم غير ممكن. اذا ما هو الحل حتى يمكن ان يقال انهم اطعم او طعم من كل هدي ومن كل بعير او من كل ناقة؟ اخذت من كل ذبيحة قطعة لحم فجعلت في قدر فطبخت وشربا من المرق، فاذا شربا من المرق كأنهما اكلا من كل ذبيحة. لا يمكن الاكل من كل ذبيحة الا بهذه الطريقة لكثرة الهدي. واما من كان هديه كبشا او كبشين كعالتنا اليوم في امكانه ان يأكل من هدي مباشرة، لكن من ساق هذا العدد الضخم الحيلة او الطريقة لتأكل من هديك من جميع هديك ان تفعل مثل هذا الفعل. مثلا لو اشترك جماعة من الناس في بعير، 7 اشخاص في بعير، في امكانهم ان يأكلوا وفي امكانهم ان يعملوا هذه الطريقة، يطبخ اللحم ويشربوا من المرق، واذا شربوا من المرق كأنهم اكلوا من هديهم. وفي نفس السياق ابو موسى جاء من اليمن وقد احرم بما احرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل علي، كلاهما كان في اليمن دعاة مرشدون فقهاء موجهون، عدد من الصحابة علي وابو موسى ومعاذ بن جبل ورابع انسى اسمه الان، هؤلاء كانوا يعملون في اليمن. وابو موسى جاء فاهل بما اهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل علي تماما، فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره انه اهل بما اهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله هل سقت الهدي؟ فقال لا، فامره بالتحلل فتحلل، ولم يامر عليا بالتحلل لانه ساق الهدي. لنفهم من هنا قبل ان نصل الى باب فسخ الحج ان كل من لم يسق الهدي كان يؤمر بالتحلل بصرف النظر، ان احرم بالحج مفردا او بهما معا يؤمر بالتحلل، ولا يبقى على احرامه الا من ساق الهدي. لذلك نص كثير من اهل الحديث لا ينبغي لمن دخل مكة بإحرام بحج او بحج وعمرة وليس معه هدي، لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل عليه ان يتحلل.
باب ادخال الحج على العمرة. عن نافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال فنخاف ان يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهدكم اني قد اوجبت عمرة. ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد، قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هدايا مقلدا اشتراه بقديد، وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
باب إدخال الحج على العمرة. الجمع بين الحج والعمرة بلفظ واحد لبيك حجة وعمرة هذا لا نزاع فيه، وهناك صورتان أخريان. الصورة الأولى أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. الصورة الثانية أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، هما محل النزاع بين الفقهاء. أي القارن إذا قرن بينهما بلفظ واحد لبيك حجة وعمرة لا نزاع فيه، وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج على العمرة، أو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، في الصورتين نزاع بين أهل العلم، الصواب الجواز. لذلك قال المؤلف بدون تعليق أي جازما: باب إدخال الحج على العمرة. استدل بفعل عبد الله بن عمر، وإن كان لقائل أن يقول فعل عبد الله بن عمر لا يكون حجة لأنه ليس من الخلفاء الراشدين ما لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال في بعض الروايات في إحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يثبت ذلك كما سيأتي. النافع قال أراد ابن عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر، أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية، الحرورية الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوعظ كثيرا منهم عبد الله بن عباس فرجعوا فتابوا، وبعضهم قاتلهم على خروجهم على علي، ولكن يطلقون على كل متشدد يرى الخروج على الأئمة أو فيه نزعة من نزعات الخوارج وإن لم يكن خارجيا مثلهم يقال له حروري. الحروري نسبة إلى حروراء خارج بغداد، المكان الذي اجتمع فيه الخوارج عندما خرجوا على علي نحو 6000 مقاتل، كانوا يستعدون للهجوم على علي رضي الله عنه، فخرج إليهم عبد الله بن عباس فذكرهم فوعظهم فرجع منهم 1000 مقاتل وقاتل الآخرين، هؤلاء هم الحرورية. السنة الذي حج فيه هؤلاء المنتسبون إلى هذا المكان يقال لهم حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. فقيل له، قيل لعبد الله بن عمر: إن الناس كائن بينهم قتال، الوقت ليس وقت أمن، فنخاف أن يصدك الناس عن الحج أو عن العمرة. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير إلى قصة الحديبية. إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي أتحلل إذا منعوني وصدوني حيث صدوني. هذا يعني يشير إلى هذا. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ومشى. ثم خرج حتى كان بظاهر البيداء، خرج من جوادي العقيق على ظهر البيداء، المكان المرتفع الذي بعد الوادي. ثم قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، إن صدوني وأنا محرم بالعمرة أو أنا محرم بالحج والعمرة لا فرق بينهما، الأمر واحد. أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي. هذا محل الشاهد، أي أدخل الحج على العمرة، باب إدخال الحج على العمرة، هذا شاهد الترجمة. وأهدى هديا، أي قرن بينهما وأهدى هديا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقلدا، أو هديا مقلدا اشتراه بقديد بمكان يقال له قديد. التقليد: الهدي يقلد ويشعر ويجعل في سنامه، يشق طرف سنامه بالسكين حتى يسيل الدم، ويجعل فيه قلادة، يجعل في الهدي قلادة، وهذه القلادة بعض الناس ربما يعلقون شيئا من من الخشب أو من النعال، صار عرفا بين الناس. إذا وجدوا بعيرا في سنامه علامة وهو مقلد بشيء من القلادة، يعلمون أن هذا هدي وهدية أهديت هذه الهدية للكعبة، ولا أحد يتعرض لها، حتى لو ضاع هذا البعير محفوظ. إذا سلم من السباع لا أحد يتعرض له من ابن آدم، كان هذا معروفا عند الناس ولذلك يقلد. وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالسفا ولم يزد على ذلك، أي لم يتحنث ولم يحلل، جملة تفسيرية، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ونحر، عطف النحر على الحلق لا يفيد الترتيب. بما يبدأ الحاج يوم العيد بعد الرمي ماذا يفعل؟ ينحر. لذلك قوله فحلق ونحر، أي أول مجيئه من مزدلفة رمى ثم حلق، لا ثم نحر ثم حلق، الترتيب هكذا، الترتيب الطبيعي لأعمال يوم العيد هكذا، الرمي أولا ثم النحر إذا كان إبل أو الذبح بالنسبة للبقر والغنم، ثم الحلق ثم اللباس ثم طواف الإفاضة والسعي. هذه أعمال يوم العيد مرتبة هكذا، بدءا من الرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم أن يلبس الحاج ويمص الطيب فينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة بالنسبة للمتمتع أو بالنسبة للقارن والمفرد إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم. هذه أعمال يوم العيد مرتبة، ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر في هذه الأفعال إلا قال للسائل افعل ولا حرج. أي لو سأل سائل يا رسول الله حلقت ولم أرمي، يقول له ارمي ولا حرج. ولو قال حلقت ولم أنحر، يقول له انحر ولا حرج، إلى الطواف إلى السعي. هكذا أعمال ذلك اليوم إذا قدم الإنسان وأخر وترك الترتيب لظروف ما، إما جهلا أو نسيانا أو لظروف أجبرته على ذلك، يقال له افعل ولا حرج. ولكن من استطاع يرتب فالترتيب هو الأفضل. ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. أي طوافه الأول؟ طواف القدوم. طواف القدوم يكفي لحجه وعمرته. وإذا نزل يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وهل عليه السعي؟ إذا سعى بعد طواف القدوم لا سعي عليه. القارن والمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم لا سعي عليهما يوم العيد بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع على أصح القولين عليه سعي، لأن السعي الأول الذي بعد طواف العمرة طوافه يسمى طواف العمرة ولا يسمى طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وبالنسبة لمن دخل بالعمرة يقال له طواف العمرة. إذا طاف وسعى هذا السعي لعمرته لأنه تحلل، ويوم العيد لا بد له من السعي على أصح قولي أهل العلم. هذا هو الذي يدل عليه حديثه جابر وحديث عائشة، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى، فلنكتفي بهذا المقدار. ومن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إدخال الحج على العمرة. سبق الكلام على الأنساك الثلاثة، أن الحاج مخير من الميقات بين الأنساك الثلاثة، بين الإفراد والقران والتمتع. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة، حجة الوداع، حج قارنا، جمع بين الحج والعمرة، وساق الهدي من الميقات، أي من ذي الحليفة من آبار علي. وأما أصحابه رضوان الله عليهم، منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالحج والعمرة معا، منهم من أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا ما حصل من الميقات. ونحن في صدد هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في أيها أفضل. وفي هذا الباب، باب إدخال الحج على العمرة، ساق المؤلف الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أي بالنسبة لبعضهم لا بالنسبة لكلهم. أقبلنا على الحج من الميقات متوجهين إلى مكة، مهلين بالحج بحج مفرد بالنسبة لبعضهم كما تقدم وكما سيأتي. وأما البعض الآخر أهلوا بالعمرة، والبعض الآخر بالحج والعمرة. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، أي أهلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كذلك سائر أمهات المؤمنين أهللن بالعمرة. حتى إذا كنا بسرف، وإنما خص عائشة رضي الله عنها لهذه القصة التي تأتي الآن، قصة حيضها، لذلك خصها بالذكر. وإلا إهلال أمهات المؤمنين كلهن كان عمرة كما سيأتي توضيح ذلك. أهلت عائشة رضي الله عنها بالعمرة حتى إذا كنا بسرف بمكان يقرب من مكة جدا، أي في اليوم الذي دخلوا فيه مكة، عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. وأن الناس يصدون عن البيت، لذلك جمعنا في سفر واحد، نوع من الاعتذار، ولكنه اعتذار لم يقبله علي رضي الله عنه. فقال علي: لقد علمت يا عثمان أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنهى؟ فقال عثمان: أجل، علمت ذلك، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. وهذه العبارة اعتبرها علي مجرد اعتذار فلم يقبله، لذلك قال: لبيك حجة وعمرة. بالفعل رضي الله عنهم جميعا، وكانوا طلاب حق، ليس فيهم متعصب لرأي، ولكن الكل يريد أن يعمل بما أدرك وما فهم من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما صراحة أو تأويلا وتفسيرا. الكل على الحق، وكلهم عدول. وهؤلاء كلهم الذين نتحدث عنهم، كثير منهم
من المبشرين بالجنة. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، أمثال هؤلاء. إن اختلفت وجهات نظرهم في تطبيق السنة، هذا الخلاف لا يضر، لأن الكل يطلب الحق. الخلاف المذموم إذا كان الإنسان يجادل بالباطل ليبطل الحق ويظهر الباطل، هذا هو الجدال بالباطل الذي لا يجوز. أما المناقشة العلمية بالدليل، ولو كان في موسم الحج، ولو كان الإنسان محرما، إذا ناقش مسألة علمية بالدليل ليفهم ما هو الحق، هذا جدال بالتي هي أحسن، ليس من الجدال الباطل. أريد أن أقول لا ينبغي أن يسبق إلى ذهن أحد أن ما حصل من الأخذ والرد في هذه المسألة وغيرها من كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين أن له تأثير. لم يكن له تأثير، كانوا متحابين ومقدر بعضهم بعدا مع ذلك. وبعد، وعن ابن عباس قال أحل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره، هذا خلاف ما قالت عائشة، أهل بالعمرة، أهل بعمرة، وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. حديث ابن عباس هنا مختصر جدا جدا، مختصر بعاد إلى التفصيل، لم يفصل ذلك التفصيل الذي تقدم من التخييم. قال أهل بعمرة، أي سمع إدخال العمرة على الحج، فلم يسمع إهلاله بالحج، ولعله في مقام آخر سمع خلاف هذا وروى خلاف هذا. لذلك سوف يمر بنا بعض الصحابة منهم من يروي بالإفراد ثم يروي بالتمتع، ومنهم من يروي بالتمتع ثم يروي بالقران. أما التوفيق بين رواية من يروي التمتع أو القران سهل جدا، لأن لفظ التمتع عندهم يشمل القران، أي القران يقال له تمتع وفيه معنى المتعة، وإن لم تكن المتعة في القران إن لم تكن واسعة كالمتعة التي في التمتع. ليه؟ لأن في التمتع يتحلل الإنسان من عمرته، ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من طيب ونساء، هذا معنى المتعة. مثل هذه المتعة لا تقع بالنسبة للقران، لكن ما نوع التمتع الذي يحصل للقارن؟ قرنه استفاد عملين اثنين في سفرة واحدة، واكتفى بطواف واحد وسعي واحد. القائل يجمع في سفر واحد الحج والعمرة، هذا نوع من التمتع، لأنه لم ينشئ للحج سفرا وللعمرة سفرا، بل جمعهما في سفر واحد، هذا نوع. النوع الثاني عندما يطوف طوافه مرة واحدة يكفي للحج والعمرة، وسعيه مرة واحدة يكفي للحج والعمرة، هذا نوع من التمتع. إذا القران فيه معنى المتعة، لذلك أن يتسامحون فيقولون تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريدون بالتمتع القران. سيأتي ما يفسر هذا الكلام. وهنا العمرة التي يشير إليها عبد الله بن عباس هي العمرة التي أدخلها على الحج عليه الصلاة والسلام، وأهل أصحابه بالحج، أصحابه كلهم، هذا برضو نوع من الإيجاد والطي، الكلام مطوي، وأهل بعض أصحابه بالحج كما تقدم في حديث عائشة، ليس جميع أصحابه، لأن منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بهما معا، وهذا يسمى إيجاد ويسمى طي للكلام، والكلام يفسر بعضه بعضا، والأحاديث تفسر بعضها بعضا. لذلك في مثل هذا الباب لا ينبغي أن يستعجل الإنسان باستنباط الأحكام حتى ينتهي من قراءة هذا الباب إلى آخره. عند ذلك يجمع بين الأحاديث ويخرج بنتيجة موحدة. والآن مجرد العرض، في هذا العرض كل صحابي يروي ما سمع، وما سمعه هو يخالف ما سمع الآخر. ويأتي في حديث جابر في باب الفسخ، فسخ العمر، فسخ الحج إلى العمرة، ما يجمع بين هذه الأحاديث كلها. لذلك حديث جابر في حجة الوداع يعتبر هو العمدة، وهو الذي يعتمد عليه أهل العلم، وهو الذي ألف عليه الشيخ ناصر الألباني كتابه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ألف تلك الرسالة على ضوء حديث جابر، لأنه حديث جامع وشارح لحجة الوداع يجمع بين أطراف هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وفي رواية تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما سبق أن قلناه. المراد بالتمتع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أي قرن، لا يخرج من هذا التفسير أبدا. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا بالمفهوم المتبادل من التمتع، وهو العمرة والتحلل ثم الحج، ولكن التمتع إذا عبر عن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع إنما المراد به القران. وعرفنا نوع المتعة الموجودة في القران. يقول وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. سيأتي تفسير لهذا الإجمال. وأول من نهى عنها معاوية رواه أحمد والترمذي. وبالنسبة لعثمان، نهي عثمان ليس إنكارا للمتعة، ولكن فهما منه بأن ذلك خاص بذلك الركب لوجود الخوف، والآن زال الخوف ولا نتمتع، هذا فهم عثمان. وجاء معاوية فنهى، ووقف كثير من الصحابة في وجه معاوية وقالوا فيه بعض العبارات التي سنسمع. عن حفصة أم المؤمنين قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند المروة في آخر السعي ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ والتعبير من عمرتك أي من عمرتك التي مع الحج، لأنه كان قارنا. قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، رواه الجماعة إلا الترمذي. ما شأنك؟ ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ لا بد من تقدير كلام هنا، ولم تحل من عمرتك التي مع الحج، بدليل جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال إني قلدت هدي، تقليد الهدي، يجعلون يشقون طرف سنام من البعير ويعلقون عليه شيئا من القلادة كالنعال كعلامة، ليكون ذلك علامة أن هذا البعير هدي، ولو ضاع لا يتعرض له أحد والناس تعرف. قال ما جعل في سنامه هذه العلامة حتى يسيل الدم، ثم يعلق عليه شيء من القلادة، يقلد بشيء ولو بالنعال، يعرف أن هذا أهدي لبيت الله، أن هذا البعير أهدي لبيت الله ولا أحد يتعرض له. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قلدت هدي ولبت رأسي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته الكريمة يربي الشعر ويفرق هكذا من النصف. وعندما يسافر سفرا طويلا ليس في إمكانه أن يغتسل ويغسل الشعر وينظف من وقت لآخر، يلبد بشيء يرقده الشعر حتى لا يتناثر. علامة أنه سوف يبقى محرما حتى يتحلل يوم العيد. لذلك قال: فلا أحل من عمرتي التي تقولين حتى أحل من الحج مع العمرة، أي لأني قارن. في الإجابة دليل أنه قارن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن وساق من الميقات من آبار علي 100 من الإبل، 100 من الإبل مش من الكباش، من الإبل 100 من الإبل. الهدي القران الأصل القارن لا يقرن إلا إذا ساق الهدي، هذا الأصل في القران. أي الهدي في القران، هدي عليه الصلاة والسلام في القران في من يريد القران أن يسوق الهدي، سواء كان بعيرا أو ثورا أو كبشا، كبشا يأخذه في سيارته مثلا يمكن. وهم ساقوا 100 من الإبل أو ما يقرب من 100، 10 مراحل أو 9 مراحل من هنا إلى مكة إلى يوم النحر، وقيل أقل من 100، وكملت كملة 100 مع هدي علي رضي الله عنه الذي جاء من اليمن أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسئل هل معه هدي؟ قال نعم، فأضيف هديه إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك عند النهر نهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضها وترك البعض الآخر ليكمل علي، لأنه مشارك معه في الهدي، يأتي تفاصيل ذلك. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من هنا. وعن غليم بن قيس، نكمل هذا الحديث نجيب على الأسئلة إن شاء الله، أبشر. وعن غليم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة بالحج، التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعروش. العروش يطلق العروش على بيوت مكة، يقال لها عروش، ما كانت قصورا، كانت عروشا. ويعني إن معاوية الذي ينكر المتعة الآن لم يسلم بعد عندما تمتعنا، في ذلك الوقت لم يزل على دين قريش، لم يسلم بعد، وإنما أسلم بعد ذلك. كأنه يقول ليس له حق أن يعترض ويمنع، لأنه عندما فعلنا لم يكن مسلما وإنما أسلم بعد ذلك. وإن كانت العبارة كانت فيها نوع من الشدة، لأن الوقت كان وقت أخذ ورد ونوع من الغضب على منعه رضي الله عنه، والمراد: وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية. رواه أحمد ومسلم. أي إن معاوية في ذلك الوقت غير مسلم، فأسلم بعد ذلك وأكرمه الله بالصحبة، وبصحبة عظيمة لا يضر ما سبق. ما من صحابي إلا ما شاء الله إلا وسبق له الكفر، إنما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبصحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والإسلام يجب ما قبله. وكانت المسألة في وقت نوع من الشدة، وإلا كان التعبير بغير هذا الأسلوب أنسب. وعلى كل ما يقول الإنسان متأثرا وغاضبا قد يتسامح فيه، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ من هذا نوع من الانتقاص لمعاوية، لا ينتقص، ومن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسألة سبق له أن كان على غير دين الإسلام، ليس هناك أشد عداوة للإسلام ولرسول الإسلام من عمر بن الخطاب في أول حياته، ولما أكرمه الله بالإسلام وبالصحبة صار من كبار ومن أعظم الأولياء، الخليفة الثاني، وعظ الله ما كان عليه ومحاولته للقضاء على الدعوة في مهدها في أول الأمر ما ضره ذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. مثل هذا لا يذكر إلا بالمناسبة. ومن يتتبع ما كان عليه بعض الصحابة قبل الإسلام انتقاصا لهم، هذا في قلبه نفاق، لا يتتبع عوراتهم وهفواتهم وما كانوا عليه قبل الإسلام إلا من في قلبه نفاق. وكذلك جميع الذين تابوا بعدهم من الأئمة والعلماء والذين أسلموا فأكرمهم الله بالإسلام بعد أن كانوا كفارا، إما يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا كسلمان، فأكرمهم الله بعد ذلك فصاروا من أولياء الله تعالى، لا يجوز تتبع تلك الأيام السابقة وانتقاصهم بسبب ذلك. ذلك نفاق ومرض قلبي، بل ينبغي تناسي ذلك كأنه لم يحصل شيء من ذلك، إلا إذا جاءت المناسبة كهذه ذكرها الإنسان بالمناسبة. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وموالاه. موضوع درسنا باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان فضلها. سبقا سردنا بعض الأحاديث وتكلمنا عليها بما تيسر، والحديث السابع في هذا الباب عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. والمراد بالتمتع هنا القران كما يدل عليه السياق. الصحابة والتابعون وعلماء التابعين يطلقون لفظ التمتع على أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج فيتحلل ثم يحج من عامه. إذا أطلق التمتع هذا هو الذي يتبادر، ولكن بتتبع استعمالاتهم وإطلاقاتهم ثبت أنهم يطلقون التمتع أيضا على القران، على الجمع بين الحج والعمرة، والمعنى واضح. ولكن معنى التمتع في النوع الأول أوضح، لأن المعتمر إذا اعتمر في هذه الأشهر في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة فتحلل، يتمتع بما حرم عليه بالإحرام من الطيب والنساء زيادة على تمتعه بأن جمع العبادتين في سفرة واحدة. إذا تمتعه أوسع، جاء من بلده محرما بالعمرة فطاف وسعى وتحلل وتمتع بما حرم عليه بالإحرام حصل له نوعين من المتعة: الجمع بين العبادتين في سفر واحد، ثم التمتع بما حرم عليه من طيب ونساء في مكة قبل يوم التروية. لذلك معنى التمتع هنا أوسع. ومعنى التمتع في النوع الثاني الذي هو القران أنه جمعهما في سفر واحد، وأنه طاف لهما وسعى لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، أي جمع بين الحج والعمرة في طواف واحد وسعي واحد. هذا ما يفعله القارئ. لذلك يطلقون كثيرا على القران الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كما سيظهر من حديث جابر الذي يأتي في باب الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، يطلقون على هذا القران التمتع. وهذا هو المراد هنا في قوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة. والثياب كما ترون ينادي بالقران، لأن المتمتع الذي يدخل بالعمرة لا يسوق الهدي. الذي يسوق الهدي هو الذي يقرن بين الحج والعمرة. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ الهدي معه، فساق معه الهدي من ذي الحليفة من آبار علي نحو 100 من الإبل. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هذا على حسب ما سمع هذا الراوي من الصحابة. ومنهم من عكس أنه بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة. كما تقدم كل يروي بما سمع. وسبب هذا الاختلاف واضح، لأن الحجة حجة الوداع لم تقع إلا مرة واحدة، وهم كثر ويصلون إليه عليه السلام، وهم جماعة لا يأتون في وقت واحد يصلون إليه، ولكن يصلون إليه عليه الصلاة والسلام في أوقات مختلفة. فتكرر الهلال بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في مصلى، وبعد أن استقلت به ناقته وعلى البيداء. وكونهم يضبطون بدأ بالحج أو بدأ بالعمرة أو بهما معا يصعب نظرا لكثرتهم ولاختلاف أوقات وصولهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يستغرب إن حصل شيء من هذا. وقد أجاب عبد الله بن عباس بجواب كهذا كما سمعتم، لما قال له سعيد بن جبير: عجبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يختلفون في إهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الجواب يكون معنا دائما عندما يختلفون هل بدأ بالحج أو بدأ بالعمرة أو بهما معا، وعندما يطلقون لفظة التمتع على القران، وعندما يقول بعضهم قرن، وعندما يقول بعضهم أفرد. نتذكر جواب عبد الله بن عباس ونجمع بذلك بين هذه الأحاديث إلى أن نصل إلى باب فسخ الحج إلى العمرة، إلى حديث جابر الجامع الشارح الذي شرح حج رسول الله عليه الصلاة والسلام: هناك محط الرحل، حتى يزول الإشكال تماما إذا وصلنا إلى ذلك الحديث إن شاء الله. يقول عبد الله بن عمر: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وعلى كل يدل الحديث على الاقتران، سواء بدا بالحج او بدا بالعمره وهو المطلوب، لان هذا هو الراجح كما سيظهر ان شاء الله. وتمتع الناس مع رسول الله عليه الصلاه والسلام بالعمره الى الحج، تمتع الناس اي بعض الناس ليس كل الناس، تمتع بعض الناس بالعمره الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي، وهم عدد قليل جدا، ومنهم من لم يهدي، من لم يسق الهدي، ربما احرم بالحج والعمره لم يسق الهدي، او احرم بالحج ولم يسق الهدي، او احرم بالعمره. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس: من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. هذا يتصور تصورا واضحا في اثنين، في القارن وفي المفرد. من جمع بين الحج والعمره وساق الهدي لا يتحلل، ومن افرد بالحج وساق الهدي لا يتحلل. ولكن الاشكال بالنسبه لمن احرم بالعمره وساق الهدي، هل وقع هذا ام لا؟ هذا هو محل نظر. قال: من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. واخر الحديث يدل على ان المراد القارن والمفرد، لان المعتمر ينتهي امره بالطواف والسعي ثم الحلق، وليس عليه حج، لا يقال حتى ينهر حجه او ينحر هديه يوم العيد، لا يقال هذا في المعتمر. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر. لم يقل وليحرق، قال بعض اهل العلم انما امرهم بالتقصير ولم يامرهم بالحلق، علما بان الحلق افضل لان الوقت قريب ليبقى لهم الشعر فيحلقوا يوم النحر عند التحلل بمنى، ويكتفون الآن بالتقصير. وليحل أي وليتحلل ثم ليحل بالحج وليهدي. لأنه أصبح متمتعا، هذا الهدي المأمور به هدي التمتع ليس بهدي القران، فهدي القران يساق من الميقات كما تقدم، اي اذا تحلل وجاء يوم الترويه فاحرم بالحج عليه الهدي، هدي التمتع. فمن لم يجد هديا اي هدي التمتع فصيام ثلاثه ايام في الحج. وهذا الكلام وقع عند في آخر شوط من السعي، وهو اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة. متى يصوم هذا المتمتع الأيام الثلاثة؟ هل يصوم السادسة؟ أي يصوم بعد التحلل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج؟ جائز، يحتمل. وهل إذا أراد أن يصوم عليه أن يحرم بالحج ليصوم وهو متلبس بأعمال الحج؟ هذا هو الأفضل. وهل له أن يصوم قبل أن يحرم بالحج؟ أجاز بعضهم أخذا بعموم الآية في الحج، لأنه لا يزال في الحج، ولكن خروجا من الخلاف ينبغي أن يكون الصائم متلبسا بأعمال الحج، كأن يحرم ثم يصوم، وهذا يوقعه في أن يحرم قبل يوم التروية، بينما السنة أن يتم الإحرام بالحج يوم التروية الثامن. لو أحرم يوم التروية لا يسعه أن يصوم 3 أيام بل يوم واحد وهو اليوم الثامن، لأنه يوم عرفة لا يصوم ويوم العيد لا يصوم. لهذا كله فضل بعض أهل العلم أن يكون الصيام أيام التشريق 3، وهذا أحوط. وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن، المراد بالركن ركن الحجر الأسود، فاستلم الركن أول شيء، وهذا الاستلام عام، استلام مع التقبيل هذا إذا تمكن من الزحام، وسيأتي مصرحا بأنه قبل الحجر الأسود ووضع جبهته عليه. ولكن هنا الحديث يفيد أول ما يبدأ به الحاج الطواف، وأول ما يبدأ طوافه استلام الحجر الأسود بتقبيله أولا إن أمكن، ثم الاستلام باليد إن لم يتمكن من التقبيل، ثم الإشارة إن لم يتمكن من الاستلام. 3 درجات، الدرجة الأولى التقبيل إذا تمكن من دون إيذاء لأحد يقبله ويضع جبهته عليه كالسائل، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة في ذلك بالنسبة لنا التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء مصرحا به عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقبل الحجر الأسود لأنه يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به يشهد لمن قبله بحق، أي من الشواهد. هكذا بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام باستلام الركن، أي بتقبيل الحجر الأسود، المراد بالركن الركن الذي فيه الحجر، ثم خب 3 أشواط من السبع. الخب الرمل، ويسمى الخبب، ويسمى هرولة، فوق المشي العادي ودون الجري، ما تقارب الخطى، هذا الخبب ويسمى الرمل. ومشى 4 أطواف أو 4 أشواط، مشى مشيا عاديا. وطوى الراوي هنا شيئا يفعل عند الشروع في الطواف، وهو الاتباع. الاتباع ما يفعله الآن الحجاج من أول يوم يحرمون، فيظلون مطبعين، هذا خلاف السنة. السنة الاتباع يفعل عند الشروع في طواف القدوم. الاتباع أن تجعل وسط ردائك تحت الإبط الأيمن، وترمي بطرفه على كتفك الأيسر، وتكشف كتفك الأيمن، هذا يسمى الاتباع، وهذا الاتباع عند الشروع في طواف القدوم بالنسبة للحاج، وعند الشروع في طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، ولا يشرع إلا في هذه اللحظة، لا في طواف الوداع لأنك لابس لباسك العادي الغالب، ولا في طواف الإفاضة طواف الركن ولو لم تلبس، لا يشرع لا الاطباع ولا الخبب، إنما يشرعان في طواف القدوم فقط. لهما سبب، والسبب زال، ومشروعية الاطباع والخبب بقيت. السبب كان أشيع في مكة أنه سوف يأتي أهل يثرب اسم جاهلي ترك وسماها النبي عليه الصلاة والسلام قيبة وقابة، وكانت معروفة بالوباء والحمى، وأهل مكة أشاعوا فيما بينهم يأتيكم أهل يثرب قد أوخنتهم حمى يثرب ضعاف. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب على هذه الإشاعة إجابة عملية بأن يكشفوا أكتافهم ويهرولوا ويثبتوا بذلك قوتهم ويردوا على القول فيهم وهن وضعف، لهذا شرع. ولكن هذه من العبادات التي بقيت مع زوال السبب. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتي الطواف، ثم سلم فانصرف. والحديث لا يزال فيه نوع من الإيجاز والطي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم رجع إلى الحجر الأسود فقبل، فوضع جبهته عليه مرة ثانية قبل خروجه إلى الصفا، وشرب من ماء زمزم، فانصرف فأتى الصفا. وعند خروجه من باب الصفا تلا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله بي. فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط على تفصيل سيأتي فيما بعد من إكثار الذكر والدعاء فوق الصفا وفوق المروة، ثم لم يتحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، أي بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي. ودل هذا على أنه كان قارنا وساق الهدي. وأفاض بالبيت أي يوم النحر، فطاف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولذلك يسمى طواف الركن وطواف الفرض وطواف الإفاضة، هذه الأسماء لطواف واحد، وهو الطواف الوحيد الركن. الطواف 3: طواف القدوم وطواف الإفاضة. طواف القدوم واجب، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، 3 أطواف. ثم حل من كل شيء حرم منه، هكذا أجمل. وإلا التحلل كما سيأتي تحللان: تحلل أصغر وتحلل أكبر كما سيأتي تفسير ذلك. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي. هم عدد قليل سيأتي ذكر أسماء بعضهم، منهم علي بن أبي طالب. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه. حديث عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه، هذا الذي قرأنا الآن، والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد.
عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا، رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالحج مفردا. وعن أبي بكر المزري عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: لبيك عمرة وحجة. متفق عليه. عن أنس أيضا قال: خرجنا نصرخ فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. رواه أحمد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجة وأبو داود، وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة. وعن مروان بن الحكم
هذه الأحاديث الثلاثة فيها أفرد بالحج من حيث الإسناد أحاديث صحيحة، حديث عائشة، حديث ابن عمر، حديث أنس، فيها أهل بالحج مفردا. وفي حديث أنس يلبي بالحج والعمرة جميعا، إنما حديث عائشة وحديث ابن عمر فيهما الإفراد. وتقدم الكلام على هذا المعنى، نكرر ليرسخ. هؤلاء الذين رأوا بالإفراد هذا ما سمعوه، لم يسمعوا غير هذا، لأن الإهلال تكرر، والذي عنده زيادة هو الحجة. الحافظ حجة على من لم يحفظ. من حفظ لنا الجمع بينهما بين الحج والعمرة هو حجة على من لم يسمع إلا الإفراد، وحجة على من لم يسمع إلا القول لبيك عمرة. هذه القاعدة تريح في مثل هذا المقام. حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، الحديث متفق عليه بين الأئمة الثلاثة كما تقدم. في حديث أنس زيادة، وهذه الزيادة اسمع إلا القول لبيك عمرة. هذه القاعدة تريح في مثل هذا المقام. حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، الحديث متفق عليه بين الأئمة الثلاثة كما تقدم. في حديث أنس زيادة، وهذه الزيادة ليست عند أنس فقط، عند عدد كبير نحو 20 صحابيا ذكرهم فردا فردا العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، الكتاب الذي نوصي به دائما طلاب العلم بالنسبة للمناسك لا نظير له فيما نعلم، جمع بين جميع الروايات. ثم ذكر من رأوا القران بأسمائهم نوى 20 صحابيا، وكل ذلك أكد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ثم أردف ذلك بالأمر بالفسخ، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس جميعا بالفسخ إلا من ساق الهدي، وساق أدلة كثيرة وقوى هذا الجانب ورجح من رأى وجوب ذلك تفاديا لغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. هاتان المسألتان كما قال الإمام الشوكاني من المضايق، من مضايق المسائل الفقهية، أيهما أو أيها أحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإفراد أو القران أو التمتع، هذه مسألة.
وأي هذه الأنواع الثلاثة أفضل؟ هذه المسألة الثانية، مسألتان عظيمتان اختلفت الروايات في هاتين المسألتين، وكثر أقوال أهل العلم في هاتين المسألتين، منهم من ذهب مذهب الترجيح، مرجح يرجح الإفراد، ومرجح يرجح التمتع، والآخر القران. ولكن كما قال الإمام الشوكاني قد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا بين هذه الأحاديث. ذلك الجمع الحسن كأن يقال من قال تمتع يريد بالتمتع القران، يعمل قول كل من قال من الصحابة تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام على القران بالمعنى الذي سبق ان شرحنا من معاني المتعة في القران. ومن قال افرد يحمل كلامه انه سمع في اول مرة عندما اهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج ولم يسمع إدخاله عليه الصلاة والسلام العمر على الحج روى ما سمع، وغيره عنده الزيادة، وهذه الزيادة زيادة الثقات ليس زيادة ثقة واحد، ثقات من الصحابة وكلهم عدول. هذا الجمع والتوفيق أريح، وأريح من الترجيح، لأن الترجيح معناه طرح بعض النصوص بدون العمل بها وتركها وإهمالها، والنصوص كلها صحيحة، منها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها ما انفرد به البخاري، ومنها ما انفرد به مسلم، ومنها ما في السنن، فكلها صحيحة في الغالب الكثير. إهمال النصوص الصحيحة وطرحها دون العمل بها من الصعوبة بمكان. إذن الطريقة المثلى ليست طريقة الترجيح كما سلك كثير من أهل العلم، ولكن طريقة الجمع. لذلك استأذن الإمام الشوكاني جمع شيخ الإسلام والتوفيق بين النصوص بأن يحمل كلام كل من قال بأنه عليه الصلاة والسلام تمتع على القران، ويؤخذ كلام من قال أفرد لأن هذا ما سمعه، وهذا مبلغ علمه، وعند غيره زيادة علم من الذين علموا بأنه جمع بين الحج والعمرة. هذا أحسن نوع من أنواع الجمع والتوفيق بين هذه النصوص الكثيرة التي ظاهرها الاختلاف، ولم ننتهي بعد من سردها، ولا نزال بتوفيق الله تعالى حتى نصل إلى عند الفصل. وبالله التوفيق نكتفي بهذا المقدار. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا هو مبعث الدرس، أن المحرم مخير بين التمتع والقران والإفراد من الميقات، ولكن الأنساك الثلاثة ليست بدرجة واحدة، بل بعضها أفضل من بعض، أو هناك نسك معين سيأتي بيانه أفضل من الآخرين. أي إن التمتع أفضل من الإفراد ومن القران، مع جواز الإفراد والقران. والمراد بالإفراد أن يحرم الإنسان بالحج فيطوف ويسعى ويبقى على إحرامه دون أن يتحلل إلى يوم النحر، والقران أن يجمع بينهما، أي بين الحج والعمرة، أن يقول لبيك حجة وعمرة فيبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي لا يتحلل
إلى يوم النحر، والقارن يعمل لحجه وعمرته عملا واحدا كعمل المفرد. وأما التمتع أن يدخل بالعمرة في أشهر الحج لأن يحرم بالعمرة في شهر شوال وشهر ذي القعدة، هذا الشهر الذي نحن فيه، وفي شهر ذي الحجة، فيطوف ويسعى ويتحلل. أو ربما دخل بالحج بدون هدي أو بالقران بدون هدي ويفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة فيتحلل ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن ويسمى يوم التروية. وفي ذلك اليوم يحرم جميع الذين تحللوا، هذا هو التمتع. وكما سيأتي إن هذا النوع أفضل الأنواع الثلاثة، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع، إلا من ساق الهدي كما سيأتي تفصيل ذلك في باب فصل الحج إلى العمرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق، الوادي الذي على حافته المسجد الآن بذي الحليفة سمى وادي العقيق، يقول: أتاني الليلة آت من ربي، أي أتاني جبرائيل كما هو مصرح به في بعض الأحاديث أو في بعض الطرق، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي اجمع بين العمرة والحج. صل في هذا الوادي المبارك، وتبين من فعله عليه الصلاة والسلام أن الصلاة المأمور بها هي الفريضة نفسها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى لأجل الإحرام ركعتين، وإنما صلى الظهر، صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر من يوم الأحد، لأن خروجه كان يوم السبت، وصلى الظهر ركعتين قصرا يوم الأحد وأهل في مصلى. إذن الصلاة المأمور بها هي الفريضة نفسها، وليست هناك صلاة أخرى باسم الإحرام، وما تعوده كثير من الناس باسم ركعتي الإحرام لا أصل لهما، وإنما ذلك وهم من بعض الناس من رواية مسلم أنه أحرم بعد أن صلى ركعتين. المراد بالركعتين ركعتين من الظهر قصرا، بينت ذلك رواية البخاري كما تقدم وكما سيأتي. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وفي رواية للبخاري: وقل عمرة وحجة، أي ربما قال عمرة في حجة أو عمرة وحجة، يجوز عمرة وحجة وعمرة وحجة بالرفع وبالنصب. وهذا الحديث من أدلة القائلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا هو الراجح. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، أي بين الحج والعمرة، وعلي يرى خلاف ذلك، يرى أن يجمع بينهما. فلما رأى علي تشدد عثمان في المنع عن المتعة، فلما رأى علي ذلك أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، أي لم يكثر من الأخذ والرد والمناقشة في المسألة، ولكنه قضى على النزاع قضاء عمليا بأن جمع بينهما، قال لبيك حجة وعمرة. وعثمان رضي الله عنه كما تقدم ليس قصده النهي عن التمتع مطلقا، ولكن وجهة نظره، يقول إنما جمعنا أو جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في حجة الوداع كنا في حالة خوف، كنا خائفين، أما الآن فقد زال الخوف، فعلينا أن نفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى، أي ينشئ الإنسان سفرا لحجه وسفرا لعمرته ولا يجمع بينهما. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. اي نعم، المراد بهذه المتعة المذكورة في هذا الحديث الجمع بينهما، لذلك قال ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، بل يرى عثمان الإفراد، أي لا يقرن ولا يتمتع، ولكن كما قلنا ينشئ سفرا لحجه وسفرا لعمرته، هكذا يرى رضي الله عنه اجتهادا منه في فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحابة. ولكن عليا يرى إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك كان خاصا به وبذلك الركب يجب العمل بذلك، لذلك قال أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. ثم قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد، رواه البخاري ومسلم. وإن كان طاعة ولاة الأمر واجبة، لكن في مثل هذه الحالة إذا تبين للإنسان الحق، على خلاف ما يرى الخليفة في المسائل الدينية والمسائل العلمية للإنسان أن يخالفه. وهنا علي إنما خالف عثمان لأن الحجة معه، لأنه احتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يخالف عثمان رضي الله عنه عندما شرع لنا الأذان الأول للجمعة، وكل الحاضرين وافقوا فلم يخالفوا لأنهم رأوا في ذلك مصلحة، ولما كثر الناس وابتعدت السوق عن المسجد سوق المنافة أمر عثمان بالنداء الأول في السوق على الزوراء على المكان المرتفع، ولم ينازعه أحد، بل استمرت تلك السنة إلى يومنا هذا. أي إذا كانت المسألة لمصلحة ومحل اجتهاد ليس هناك نص وأمر الخليفة بأمر يتبع، وأما إذا تنازع الخليفة وغيره في مسألة دينية وفيها الدليل والآخر استدل بدليل، له أن يخالف ويتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال علي ما كنت لأدع أي لأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد، رواه البخاري والنسائي. وعن الصبي بن معبد ابن معبد قال كنت رجلا نصرانيا، هذا الصحابي يحكي عن أول حياتي كان نصرانيا من بني تغلب، فأسلمت فأسلم فحسن إسلامه، أسلم وهو تابعي، أسلم فحسن إسلامه، وربما يفهم من السياق أنه فور إسلامه حصل ما حصل، لا بل بعد فترة. فأهللت بالحج والعمرة بعد أن أسلم فحسن إسلامه وأراد أن يحج، أهل بالحج والعمرة معا، فسمعه اثنان من أهله وأقاربه زيد بن صوخان و وسلمان بن ربيعة كلاهما من أقاربه ومن قومه سمع وهو يهل بالحج والعمرة معه فقال لهذا أضل من بعير أهلي. أساء إلي بهذه الكلمة الصعبة، كلمة فيها غلظة وصفاه بالجهل وأنه أجهل من بعير أهله، وربما قالوا ليس بأفقه من بعيره، فكأنما حمل علي بكلتيهما جبل. استثقل هذه الكلمة كأنه حمل جبلا، لم يستطع أن يصبر على ثقل هذه الكلمة الغليظة. قدم على عمر رضي الله عنه فأخبره ما جرى، فأقبل على الرجلين فلامهما عمر لوما شديدا، ثم أقبل على هذا الرجل على صبي فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. هذه الكلمة فرجت عنه وأدخلت عليه السرور، لأنه عندما يخبره عمر وهو من نعرفه عمر بن الخطاب الصحابي الملهم، عندما يقول له هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بهذه الهداية وبهذا التوفيق. من الذي لا يفرح إذا علم أنه هدي ووفق لسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ محل الشاهد قوله هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن الجمع بين الحج والعمرة من سنته عليه الصلاة والسلام ومن فعله. فهل يستدل بهذا على أفضلية التمتع وأنه أفضل، على أفضلية القران وأنه أفضل من النسكين الآخرين؟ ربما استدل بعضهم بذلك، ولكن كل ما يدل عليه هذا اللفظ أن تلك سنة والتمتع سنة أيضا والقران سنة، لأن السنة تثبت إما بفعله عليه الصلاة والسلام أو بإقراره أو بقوله، وقد خير الصحابة من الميقات بين الأنساك الثلاثة، إذا الثلاثة كلها سنة، من عمل بواحدة منها وافق السنة، إلا أن هذا وافق بالفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو القران الجمع بينهما. وعن سراقة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رواه أحمد. ربما يريد أن يفهم سراقة بأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات شبك بين أصابعه هكذا دخلت العمرة إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وربما فهم سراقة من هذا القران، لذلك قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فهمه الخاص، وغيره يفهم خلاف هذا وهو التمتع، أي أن يقدم الإنسان بين يدي الحج العمرة ثم يحج، هذا معنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولسراقة فهمه ولغيره فهمه، واختلاف المفاهيم ووجهات النظر في فهم النصوص مما فيه مجال، ولا ينكر على أحد فهم فهمه. قال ما يحاول الإنسان أن يفهم من هديه عليه الصلاة والسلام من فعله أو من قوله ويعمل بما فهم لا يستنكر ولا يرد عليه، وإن كان الذي فهمه غيره بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لم يفهموا القران، وهو فهم من ذلك القران، وغيره يفهم التمتع كما سيأتي في باب فسخ الحج. وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة قد لبست ثيابا سبيغا. سبيغ فعيل بمعنى مفعول أي مصبوغ. ثيابا لا تلبسها المرأة المحرمة، ثيابا زينة. وقد نضحت البيت بنضوح، نضحت البيت الخيمة بنضوح بنوع من الطيب، إما بالبخور أو بشيء يشبه البخاخة كما نقول اليوم، وكانوا يرشون الورد وما يشبه ذلك كالكادي. فعلت ذلك واكتحلت. فجاء علي واستنكر هذا التصرف منها، والوقت وقت الحج، وأكثر الناس في كان يحسب لأنه فور قدومه من اليمن عرج على بيته وراها بهذه الحالة واستنكر ذلك. وهي استنكرت عدم تحلله، لماذا لم يتحلل؟ فقالت: ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا، لماذا لم تتحلل أنت يا علي؟ فاطمة تستنكر عليه عدم التحلل، وهو يستنكر قومها تحللت ولبست لباسا صبيغا ونضحت البيت واكتحلت. الكل يستنكر ما لدى الآخر. قال: فقلت قلت لها: إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرها بأنه أهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أشياء محذوفة في هذه الرواية، بل قال لها: من أمرك بهذا الذي فعلت؟ قالت: أمرني أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا صنع عند الإحرام؟ فقال علي: قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد سقت الهدي وقرنت. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ساق الهدي معه ولم يعين عدد الهدي، وقرن بين الحج والعمرة. فقال لي هنا أيضا في الكلام طي وإيجاز، أمره أن يبقى على إحرامه. بقي علي على إحرامه وفاطمة قد تحللت، فخرجوا إلى منى ثم إلى عرفة. ويوم النهر أمره النبي عليه الصلاة والسلام: انحر من البدن 67 أو 66، وانسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي عن كل بدنة منها بضعة. نحر بعضها علي والبعض الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. وهذا العدد الضخم من الإبل، وكان المفروض أن يأكل الإنسان من هديه، وهل في إمكان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إمكان علي أن يأكل من 100 بعير؟ يعني 100 قطعة من اللحم غير ممكن. إذا ما هو الحل حتى يمكن أن يقال إنهم أطعم أو طعم من كل هدي ومن كل بعير أو من كل ناقة؟ أخذت من كل ذبيحة قطعة لحم فجعلت في قدر فطبخت وشرب من المرق. فإذا شرب من المرق كأنهما أكلا من كل ذبيحة. لا يمكن الأكل من كل ذبيحة إلا بهذه الطريقة لكثرة الهدي. وأما من كان هديه كبشا أو كبشين كعالتنا اليوم، في إمكانه أن يأكل من هديه مباشرة، لكن من ساق هذا العدد الضخم الحيلة او الطريقة لتأكل من هديك من جميع هديك ان تفعل مثل هذا الفعل. مثلا لو اشترك جماعة من الناس في بعير، 7 اشخاص في بعير، في امكانهم ان يأكلوا وفي امكانهم ان يعملوا هذه الطريقة، يطبخ اللحم ويشربوا من المرق، واذا شربوا من المرق كأنهم اكلوا من هديهم. وفي نفس السياق ابو موسى جاء من اليمن وقد احرم بما احرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل علي، كلاهما كان في اليمن دعاة مرشدون فقهاء موجهون، عدد من الصحابة علي وابو موسى ومعاذ بن جبل ورابع انسى اسمه الان، هؤلاء كانوا يعملون في اليمن. وابو موسى جاء فاهل بما اهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل علي تماما، فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره انه اهل بما اهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل هل سقت الهدي؟ فقال لا، فامره بالتحلل فتحلل، ولم يامر عليا بالتحلل لانه ساق الهدي. لنفهم من هنا قبل ان نصل الى باب فسخ الحج ان كل من لم يسق الهدي كان يؤمر بالتحلل بصرف النظر هل احرم بالحج مفردا او بهما معا، يؤمر بالتحلل ولا يبقى على احرامه الا من ساق الهدي. لذلك نص كثير من اهل الحديث لا ينبغي لمن دخل مكة في احرام بحج او بحج وعمرة وليس معه هدي، لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل عليه ان يتحلل.
باب ادخال الحج على العمرة. النافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال فنخاف ان يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهدكم اني قد اوجبت عمرة. ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد، قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هدايا مقلدا اشتراه بقديد، وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه.
باب إدخال الحج على العمرة. الجمع بين الحج والعمرة بلفظ واحد لبيك حجة وعمرة هذا لا نزاع فيه، وهناك صورتان أخريان، الصورة الأولى أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، الصورة الثانية أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، هما محل النزاع بين الفقهاء. أي القارن إذا قرن بينهما بلفظ واحد لبيك حجة وعمرة لا نزاع فيه، وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج على العمرة، أو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، في الصورتين نزاع بين أهل العلم، الصواب الجواز. لذلك قال المؤلف بدون تعليق أي جازما باب إدخال الحج على العمرة، استدل بفعل عبد الله بن عمر، وإن كان لقائل ان يقول فعل عبد الله بن عمر لا يكون حجة لانه ليس من الخلفاء الراشدين ما لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال في بعض الروايات في إحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يثبت ذلك كما سيأتي. النافع قال أراد ابن عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر، أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية، الحرورية الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوعظ كثيرا منهم عبد الله بن عباس فرجعوا فتابوا، وبعضهم قاتلهم على خروجهم على علي، ولكن يطلقون على كل متشدد يرى الخروج على الأئمة أو فيه نزعة من نزعات الخوارج وإن لم يكن خارجيا مثلهم يقال له حروري. الحروري نسبة إلى حروراء خارج بغداد، المكان الذي اجتمع فيه الخوارج عندما خرجوا على علي نحو 6000 مقاتل، كانوا يستعدون للهجوم على علي رضي الله عنه، فخرج إليهم عبد الله بن عباس فذكرهم فوعظهم فرجع منهم 1000 مقاتل وقاتل الآخرين، هؤلاء هم الحرورية. السنة الذي حج فيه هؤلاء المنتسبون إلى هذا المكان يقال لهم حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. فقيل له، قيل لعبد الله بن عمر، إن الناس كائن بينهم قتال، الوقت ليس وقت أمن، فنخاف أن يصدك الناس عن الحج أو عن العمرة. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير إلى قصة الحديبية. إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتحلل إذا منعوني وصدوني حيث صدوني، هذا يعني يشير إلى هذا. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ومشى. ثم خرج حتى كان بظاهر البيداء، خرج من جواد العقيق على ظهر البيداء، المكان المرتفع الذي بعد الوادي. ثم قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، إن صدوني وأنا محرم بالعمرة أو أنا محرم بالحج والعمرة لا فرق بينهما، الأمر واحد. أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، هذا محل الشاهد، أي أدخل الحج على العمرة، باب إدخال الحج على العمرة، هذا شاهد الترجمة. وأهدى هديا، أي قرن بينهما وأهدى هديا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقلدا أو هديا مقلدا، اشتراه بقديد بمكان يقال له قديد. التقليد، الهدي يقلد ويشعر ويجعل في سنامه، يشق طرف سنامه بالسكين حتى يسيل الدم، ويجعل فيه قلادة، يجعل في الهدي قلادة، وهذه القلادة بعض الناس ربما يعلقون شيئا من الخشب أو من النعال، صار عرفا بين الناس، إذا وجدوا بعيرا في سنامه علامة وهو مقلد بشيء من القلادة يعلمون أن هذا هدي وهدية أهديت هذه الهدية للكعبة، ولا أحد يتعرض لها، حتى لو ضاع هذا البعير محفوظ، إذا سلم من السباع لا أحد يتعرض له من ابن آدم، كان هذا معروفا عند الناس ولذلك يقلد. وانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالسفا ولم يزد على ذلك، أي لم يتحلل ولم يحلل جملة تفسيرية، ولم يحرم من شيء حرم منه حتى يوم النحر. فحلق ونحر، عطف النحر على الحلق لا يفيد الترتيب، بما يبدأ الحاج يوم العيد بعد الرمي ماذا يفعل؟ ينحر. لذلك قوله فحلق ونحر أي أول مجيئه من مزدلفة رمى ثم حلق، لا ثم نحر ثم حلق، الترتيب هكذا، الترتيب الطبيعي لأعمال يوم العيد هكذا، الرمي أولا ثم النحر إذا كان إبل أو الذبح بالنسبة للبقر والغنم، ثم الحلق ثم اللباس ثم طواف الإفاضة والسعي. هذه أعمال يوم العيد مرتبة هكذا، بدءا من الرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم أن يلبس الحاج ويمص الطيب فينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة بالنسبة للمتمتع أو بالنسبة للقارن والمفرد إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم. هذه أعمال يوم العيد مرتبة، ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر في هذه الأفعال إلا قال للسائل افعل ولا حرج. إيه لو سأل سائل يا رسول الله حلقت ولم أرمي، يقول له ارمي ولا حرج. ولو قال حلقت ولم أنحر، يقول له انحر ولا حرج، إلى الطواف إلى السعي. هكذا أعمال ذلك اليوم إذا قدم الإنسان وأخر وترك الترتيب لظروف ما، إما جهلا أو نسيانا أو لظروف أجبرته على ذلك، يقال له افعل ولا حرج. ولكن من استطاع يرتب فالترتيب هو الأفضل. ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، أي طوافه الأول؟ طواف القدوم. طواف القدوم يكفي لحجه وعمرته، وإذا نزل يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وهل عليه السعي؟ إذا سعى بعد طواف القدوم لا سعي عليه، القارن والمفرد إذا سعي بعد طواف القدوم لا سعي عليهما يوم العيد بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع على أصح القولين عليه السعي، لأن السعي الأول الذي بعد طواف العمرة طوافه يسمى طواف العمرة ولا يسمى طواف القدوم، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وبالنسبة لمن دخل بالعمرة يقال له طواف العمرة. إذا طاف وسعى هذا السعي لعمرته لأنه تحلل، ويوم العيد لا بد له من السعي على أصح قولي أهل العلم. هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر وحديث عائشة، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى، فلنكتفي بهذا المقدار. ومن قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إدخال الحج على العمرة. سبق الكلام على الأنساك الثلاثة، أن الحاج مخير من الميقات بين الأنساك الثلاثة، بين الإفراد والقران والتمتع. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة حجة الوداع حج قارنا، جمع بين الحج والعمرة وساق الهدي من الميقات أي من ذي الحليفة من آبار علي. وأما أصحابه رضوان الله عليهم منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالحج والعمرة معا، منهم من أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا ما حصل من الميقات، ونحن في صدد هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في أيها أفضل. وفي هذا الباب، باب إدخال الحج على العمرة، ساق المؤلف الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أي بالنسبة لبعضهم لا بالنسبة لكلهم. أقبلنا على الحج من الميقات متوجهين إلى مكة، مهلين بالحج بحج مفرد بالنسبة لبعضهم كما تقدم وكما سيأتي. وأما البعض الآخر أهلوا بالعمرة، والبعض الآخر بالحج والعمرة. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، أي أهلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كذلك سائر أمهات المؤمنين أهللن بالعمرة. حتى إذا كنا بسرف، وإنما خص عائشة رضي الله عنها لهذه القصة التي تأتي الآن، قصة حيضها، لذلك خصها بالذكر. وإلا إهلال أمهات المؤمنين كلهن كان عمرة كما سيأتي توضيح ذلك. أهلت عائشة رضي الله عنها بالعمرة حتى إذا كنا بسرف بمكان يقرب من مكة جدا، أي في اليوم الذي دخلوا فيه مكة، عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي.